أن تقدم لكم في بطن الحوت لفضيلة الشيخ محمد العريفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، ولا شبيه، ولا كفء، ولا مثيل، ولا نظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس من القصص النافعة ما يكون فيه لهم فيه اقتداء بالمحسنين السابقين. فالقص الله عز وجل في كتابه من هذه القصص عجبا، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا لنبيه مثبتا له بذكر الأمم السابقة: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولما ذكر الله عز وجل قصة نبي الله تعالى يوسف عليه السلام، قال الله جل وعلا بعدها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم طالما قص على أصحابه من قصص الأمم السابقة ما يثبت به أفئدتهم، حتى إن كانوا قد رأوا بلاء أو مشقة في اتباعهم للدين يعلمون بأنه قد قتل على هذا الأمر رجال فثبتوا حتى يبعثهم الله تعالى شهداء بررة. نعم، يثبت الله عز وجل الناس بذكر أمثال هذه القصص لعل الله تعالى أن يحدث في قلوبهم رجوعا وإنابة إليه. ولعلنا في هذا المقام المبارك نقف على قصة عجب من هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، يتبين فيها عمق محبة المؤمنين لربهم جل جلاله وإغاثة الله تعالى لأنبيائه إذا وقعوا في الكربات فاستجاب لهم رب الأرض والسماوات جل جلاله. نقف مع قصة لنبي من الأنبياء جعله الله تعالى في بطن حوت من الحيتان حتى غاص به في بطن البحر، ثم كان من شأنه مع ربه جل وعلا عجبا. هذه القصة ذكرها الله تعالى في كتابه في جملة أنبيائه، لما قال الله جل وعلا عن نبيه يونس: وإن يونس لمن المرسلين. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على يونس عليه السلام لما قال كما في الصحيحين: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. بل قال الله جل وعلا في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وذكره الله تعالى في سورة الأنبياء لما قال جل وعلا: وذنوني، يعني بالنون الحوت، يعني صاحب الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذكره الله تعالى في سورة الصافات لما قال جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، يعني هرب، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. وذكره الله تعالى في سورة القلم لما قال جل وعلا: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يونس نبي من الأنبياء، بعثه الله تعالى إلى قرية نينوى من أرض الموصل في العراق، بعثه إلى 100,000 أو يزيدون، دعاهم إلى الله تعالى ونبذ عبادة الأصنام، لكنه كلما ازداد دعاء لهم ازدادوا عنه إعراضا. مضت عليه الأيام والسنين وهو يتعب في دعوتهم لهدايتهم وهم يأبون إلا إعراضا وكفرا. فلما رأى منهم ذلك غضبهم ثم خرج من قريتهم وتحققت نفوسهم نزول العذاب وقال سيأتيكم العذاب بعد ذهابي. ثم ذهب، لكن أين يذهب؟ هو في جزيرة. فأقبل إلى ساحل البحر فأشار إلى سفينة في عرض البحر فحملته في قارب حمله معهم أصحاب هذا القارب. فلما خرج من بين أظهرهم تحقق قومه نزول العذاب عليهم، وقذف الله تعالى في قلوبهم الإيمان، فلبسوا المسوح يعني الثياب الغليظة، ثم خرجوا معهم بهائمهم ومعهم صبيانهم ونساءهم حتى فرقوا بين البهائم وأولادها وبين الأمهات وبين أطفالها، وخرجوا يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء، فصاحت الأمهات وبكى الأولاد وجأرت الأنعام، فرقت الإبل وفصلانها وخارت البقر وعجلانها وثغت الغنم وحملانها، ثم جعلوا يسألون الله تعالى التوبة والمغفرة. هذا خبر قوم يونس في قريتهم. أما خبر يونس فهو أعجب. خرج عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنه لن يرجع إليهم لما هم فيه من الكفر والطغيان حتى ثقلت بهم سفينتهم. فنظر بعضهم إلى بعض، السفينة لا تحمل إلا أربعة وقد ركب فيها خمسة، أو لا تحمل إلا خمسة وقد زاد معهم سادس. نظروا ثم ألقوا بعض متاعهم فإذا بالسفينة لا تزداد إلا ثقلا، فقالوا في أنفسهم يموت واحد نلقيه في البحر ولا يموت المجموع كلهم. فأجروا بينهم قرعة فوقعت على يونس عليه السلام، قالوا لا، أعادوها مرة ثانية فوقعت على يونس في المرة الثانية، فقالوا لا، هذا رجل صالح، نعيدها مرة ثالثة، فأعادوها ثالثة فإذا بها تقع على يونس عليه السلام. فحملوه ثم ألقوه في لجة البحر، فقال الله جل وعلا عنه فالتقمه الحوت. أوحى الله تعالى إلى الحوت ألا تكسر له عظما ولا تجرح له جلدا، يعني إن يونس يساوي كملء الأرض من هذا الحوت، لكن الله تعالى أراد أن يبتليه ببلاء ليرفع به درجته وليضرب للناس به مثلا. التقمه الحوت، فلما التقمه هذا الحوت وقد أراد الله تعالى به أمرا عظيما، نزل به الحوت إلى قعر البحر. وذكر مجاهد المفسر أن الحوت التقمه حوت آخر، ولا زال الحوت يمشي في هذه البحار العظيمة حتى إذا وصل إلى قعر البحر سمع يونس تسبيح الحصى. فلما سمع تسبيح الحصى قال الله عز وجل في خبره فنادى في الظلمات، ظلمت بطن الحوت وظلمت البحر وظلمت الليل، نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال بعض المفسرين لبث في بطنه ثلاثة أيام، وقال بعضهم لبث في بطنه سبعة أيام، وقال بعضهم عشرة أيام. لما ضاق به الأمر سجد وقال هذه الكلمات، وقال ربي إني اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد فيه قبلي، اللهم فارحمني. فجعل الحوت يطوف به في البحار في هذه الظلمات وهو يدعو الله تعالى ويستغيث ربه جل جلاله. فلما دعا وتضرع والتجا ارتفعت دعواته إلى السماء، فقرعت أبواب السماء بأنواع الدعاء. فلما سمعتها الملائكة قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ فقال الله تعالى هذا عبدي يونس. قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى بلى. ثم أنجاه الله تعالى وذكر في خبر إنجائه أنه قال فلولا أنه كان متى؟ في القارب أم في بطن الحوت؟ لا، كان أيام رخائه، أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن أنجى الله تعالى يونس ليس لأن اسمه يونس، ولا لأنه من قرية نينوى، ولا لأن أمه فلانة أو أن أباه فلان، كلا، فهذه أمور لا تقدم ولا تؤخر عند رب العالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما ذكر خبر يونس قال والله ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة. ثم قال الحسن وإن العمل الصالح لا يسال بالعبد المؤمن يحرسه يمشي وراءه فإذا زل أقامه. إذا زلت به القدم بمرض أو كربة أو بمعصية طلب بعدها توبة وإنابة أو غير ذلك، إذا وقع في كربة من الكربات بشدة من الشدائد نفعه ذاك العمل الصالح الذي كان قد تقدم به إلى ربه جل جلاله. وإن شئت فقارن بين حال يونس عليه السلام الذي أنجاه الله تعالى وهدى قومه إلى الإيمان والتوحيد، وانظر إلى خبر غريق آخر ذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال سبحانه وتعالى عن ذاك الغريق الآخر الذي قد آتاه الله ما آتاه من الملك ومن المال ومن الجاه والمنصب عند قومه، قال الله جل وعلا في خبر فرعون الذي آتاه الله تعالى من الأموال وجعل الأنهار تجري من تحت قصوره، فلما آتاه ما آتاه رأى أنه إله، لم يرى أنه نبي ولم يرى أنه ولي ولم يرى أنه وزير، رأى أنه إله، ثم قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ثم ظهر بشأنه على الناس. أرسل الله تعالى إليه من يدعو، أرسل إليه موسى، فإذا بفرعون لما رأى هذه الآيات يلقيها موسى بين يديه ويلقي عصا فإذا هي حية تسعى وينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال هذا سحر، ثم جمع له ما جمع من السحرة. تدري كم عدد السحرة الذين جمعهم فرعون لأجل أن يقاوم موسى في دعوته؟ ذكر ابن كثير 3 أرقام، قال قيل إنه جمع له 12,000 ساحر، وقيل جمع له 40,000 ساحر، وذكر في بعض الروايات أنه جمع له 70,000 ساحر. ولا يستغرب أن يوجد عدد كبير من السحرة أصلا عند فرعون، كان يشجع هذه الصناعة ويعطي عليها الأموال، ولا يظهر عنده ولا يستطيع العيش إلا من كان يتخذ هذه الصنعة أصلا. فلما جمع أمامه السحرة وهزمهم بالآيات التي معه، ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، ثم خرج موسى عليه السلام لمن معه من المؤمنين، فلما مشوا فإذا بالبحر أمامهم وإذا بفرعون وراءهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وراءنا، إنا لمدركون، قال كلا. طيب ماذا معك يا موسى؟ ماذا معك لأجل أن تنجي هؤلاء؟ ماذا معك؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقول عليه السلام كلا فيها عجب، فإن الله تعالى قد قال له من قبل كلا، فلا زالت في قلب موسى عليه السلام تغرس الإيمان حتى قالها هو نفسه عندما أدركه البحر. تدري متى قال الله جل وعلا له كلا؟ لما أوحى الله تعالى إلى موسى بالأمر الإلهي أن يذهب إلى فرعون لأجل أن يدعوه إلى الإسلام، بدأ موسى عليه السلام ينظر في قوته الشخصية ويقول وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، بدأ يذكر ضعفه الشخصي، فقال الله تعالى له لما رأى أنه يخاف من القتل، نسي موسى أنه معه قوة خفية لا يعلمها، قال الله جل وعلا له كلا إنني معكما أسمع وأرى. يا موسى لا تقل هذا الكلام، أنت نسيت أن الله جل وعلا معك؟ حتى إذا صار أمامه البحر ووراءه فرعون تذكر موسى تلك الكلا التي قالها الله تعالى له، فقال كلا. قال له أصحابه ماذا عندك؟ كلا كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا بأمر الله جل وعلا يكون أعجل من كل شيء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الدعاء دعا بمثله فرعون، ذاك دعا رب العالمين وهذا دعا رب العالمين، وبدأ فرعون يدركه الغرض ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فارتفعت دعواته إلى السماء، قالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر، ما سبق أن سمعنا له تسبيحا ولا ذكرا ولا عبادة ولا صدقة ولا صلاة، هذا صوت جديد علينا في السماء ما سمعناه من قبل، هذا صوت منكر من عبد منكر. فإذا بالله جل وعلا يقول ما تعلمون من هذا؟ هذا فرعون. أتدري ما أول شيء وقع على فرعون؟ عند البخاري قال جبريل عليه السلام والله يا رسول الله لو رأيتني وأنا آخذ من طين البحر وألقي في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، أول شيء أخذ من طين البحر ويوضع في فمه، يقال له كل تراب يا فرعون، أنت لست كفر أصلا أنك تدعو الآن، أين كان هذا الدعاء لما كان عندك أموال؟ أين كان هذا اللجأ لما كنت في منصبك وجهك؟ أين كان كل هذا؟ ثم قال الله تعالى في خبر فرعون، قال الله جل وعلا وهو يبين أنه لم يتعرف في الرخاء فلم ينتبع في الشدة، قال سبحانه وتعالى في خبره الآن
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لم تكن فقط فاسدا في نفسك، لا، أنت كنت مفسدا لغيرك. عندك أموال تفسد غيرك بها، عندك جاه استعملته في الإفساد وكنت من المفسدين. ثم زاد الله تعالى عليه النكال فقال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما رواه الترمذي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، في رخاء المرء في ماله، في رخائه في صحته، في رخائه في حريته، في رخائه في منصبه، في جاهه، في رخائه في كل ذلك، لا بد أن يتعرف إلى الله عز وجل بالطاعة حتى يعرفه الله تعالى إذا افتقر، ويعرفه إذا مرض، ويعرفه إذا حبس، ويعرفه إذا زال عنه هذا الجاه، ويعرفه إذا طالبه الناس بالديون التي لحقته. ينبغي على المرء إذا تعرف إلى الله تعالى في حال رخائه أن يعلم بأنه حري، أن تعرف الله تعالى عليه في حال شدته. يقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: إن العبد إذا كان دعاء لله تعالى في الرخاء استجاب الله تعالى له عند نزول البلاء، وإنه إذا كان غافلا عن ربه جل وعلا عند الرخاء لم ينظر الله تعالى إليه عند بلائه. ثم استدل بقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، يعني لما كانوا في حال رخائهم نسوا الله تعالى، لم ينتبهوا إلى التقرب إليه، نسوا الله فلم يصلوا ضحى، ولم يقوموا ليلا، ولم يستغفروا في نهار أو يصوموا فيه، ولم يتقربوا إلى الله تعالى بما أعطاه من المال من إعانة الناس وكشف حاجة المحتاج أو زالة القربة عن المكروب. لما نسوا الله تعالى في حال رخائهم ثم وقعوا في الشدائد نسيهم الله تعالى، نسيهم ولم يلتفت إليهم، ولم يستجب دعاءهم مع شدة فقرهم وحاجتهم وكثرة دعائهم، لأنهم لم يقدموا أعمالا صالحة في الرخاء، لذا لم تنفعهم هذه الدعوات لما دعوا بها في الشدة. وأينما سرت في موكب أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لتجدن من أحوالهم عجبا. وإن شئت فانظر إلى نوح عليه السلام الذي دعا قومه قرابة 1000 سنة يدعوهم إلى الله جل وعلا، يقف عليهم في نواديهم، يمشي معهم في طرقاتهم، دعاهم بجميع أنواع الدعوة: إني دعوتهم جهارا، وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وبدأ يدعوهم بجميع الأنواع. ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى: وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال ابن كثير: كان يأتي إليهم فيدعوهم بلسانه، رجل يحترف بالدعوة، يدعوهم بلسانه. قال: فإذا بدأ يدعوهم بلسانه وضع أحدهم تكبرا يستطيع أن يوليه ظهره ويذهب، لكنه تكبرا منه يضع أحدهم أصبعيه في أذنيه حتى يزيده إعراضا عنه. فكان إذا وضع أحدهم أصبعيه في أذنيه يبدأ نوح عليه السلام يشير له بيديه، يشير إلى الأصنام ويقول: هذه ليست بشيء، ويشير إلى الله تعالى ويصف له الجنة، يشير له بيديه. فما يكون من ذاك الفاجر إلا أن يأخذ طرف ثوبه فيضعه على وجهه. هل رأيتم إعراضا أعظم من هذا الإعراض؟ فإذا بنوح عليه السلام لما رأى هذا الإعراض اسمع إلى ما قال الله جل وعلا عنه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء أنه ما نجا مع نوح عليه السلام إلا قرابة 80 رجلا فقط، هذه أكثر رواية ذكرها، وذكر أنهم 40 رجلا، وذكر أنهم 10 رجال أو نحوه. كل أهل الأرض خرقوا بسبب دعوة نوح عليه السلام لما تفجرت الأرض بالماء ونزل الماء العظيم من السماء، فقال الله عز وجل عنه: فاستجبنا له، استجاب الله له. ما السبب؟ سيأتي السبب بعد ذكر غيره من الأنبياء. انظر إلى لوط عليه السلام وهو يدعو الله تعالى في شدة الكرب، كان مع قوم شاذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، قوم قد تغيرت أصولهم وعقولهم، فبدأوا يخالفون الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها.
فقال الله جل وعلا في خبره: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وانظر إلى أيوب عليه السلام لما قال الله تعالى عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإن شئت انظر إلى حال النبي العابد الطيب الزاهد إلى حال زكريا الذي بلغ من الكبر عتيا ولم يرزق بأولاد، وكان هناك أمور أصلا في عقله أنها مانعة من أن يرزق بأولاد، كما قال الله جل وعلا في ذكر هذه الأمور أنه نادى ربه نداء خفيا قال: ربي إني أولا وهن العظم مني. وعادة الشيخ إذا كبر ووهنت عظامه صارت عظامه لينة لا يستطيع في الغالب أن يفعل ما يفعل الشاب من إتيان النساء، وفي الغالب أن جسده كله يضعف وهن العظم مني. السبب الثاني من موانع أن يرزق بذرية: واشتعل الرأس شيبا، اشتعل رأسه شيبا صار شيخا كبيرا شعره أبيض. هذا من الوصفان هما اللذان جعلا يدعو ربه ينادي ربه نداء خفية، استحى أن ينادي أمام الناس ويضر بها بذرية حتى لا يضحك عليه الناس، يقول أنت قد وهنت عظامك وقد شاب شعرك ومع ذلك ترجو أن ترزق بذرية. كلها موانع تمنع أن يرزق بذرية، ومع ذلك اسمع إلى ما حكاه الله تعالى عن من خبر نبيه زكريا. قال جل وعلا: إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. طيب لماذا دعا نوح؟ قال الله: فاستجبنا له. دعا أيوب؟ قال الله: فاستجبنا له. دعا زكريا؟ قال الله: فاستجبنا له. يدعو الأنبياء ويقول الله تعالى: فاستجبنا له، فاستجبنا له. لما يستجيب الله تعالى لهؤلاء جميعا؟ ما هو السبب الأعظم الذي جعل رب العالمين جل جلاله جعل الله تعالى يستجيب لهؤلاء؟ اسمع إلى قول الله تعالى في آخر قصة هؤلاء الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. في حال رخائهم يدعوننا ويسارعون في الخيرات في حال صحتهم، قوي اشتغل بالصلاة، عنده مال تصدق منها، عنده عين نظر في كتاب الله، عنده سمع استمع إلى الآيات، عنده قوة في بدنه خدم بها الدين، لكن لم ينظر بعينه إلى حرام استعملها بطاعة في حال رخائه، فإذا ذهبت منه العينان بدأ يبكي: ربي رد إلي بصري، ولم يستعمل سمعه في حرام، فإذا فقد هذا السمع وصار أصم لا يسمع شيئا من الناس بدأ يقول: ربي أعد إلي سمعي. لا، هؤلاء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله في الحالين رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان من شأنه في عبادته لربه جل وعلا عجبا، كان يقوم الليل حتى تتشقق القدمان وتنفرش من تحت من كثرة ما يقف عليها. كانت عائشة ترحمه لما ترى تفطر قدمي تقول: يا رسول الله لو خففت على نفسك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يتعرف إلى الله تعالى بقدر ما يستطيع، يأتي أقوام فقراء إليه صلى الله عليه وسلم من قبل مضر فيتغير وجهه لما رآهم ويقوم ويدخل بيته مباشرة فينظر في داخل بيته فلا يجد شيئا، ثم يخرج إلى الناس وينظر إليهم أخرى فإذا هم قوم قد جاءوا من مضر قد اجتابوا النمار. تدري ما معنى اجتاب النمار؟ يعني يأخذ الواحد منهم قطعة القماش ليس عنده مال يشتري به جبرة وخيطة فيخرقها من منتصفها ثم يلبسها من فوق رأسه هكذا ويجعل بقية القماش تستر جسده، ما عنده مال للإبرة والخيط حتى يخيط بها قميصا أو يقصها ويجعل، ما عنده مال. هذا الفقر قد عراهم وعراهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم وهو إلى الآن لم يكن في ذاك الرخاء الشديد شعر بأن هؤلاء لا بد أن يعانوا، فيرفع صلى الله عليه وسلم على المنبر وقد تغير وجهه ويقول لأصحابه: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره. يقول راوي الحديث فوالله ما زال يقول تصدق رجل تصدق رجل حتى ذكر النوى. النوى الذي يوجد داخل الثمر. يقول إذا ما عندك ثمر تصدق به، ولا عندك مال ولا عندك ثياب، تصدق على الأقل ولو بالنوى. إذا كنت عندك نوى حفظته لأجل أن تطعمه دوابك، فأت به الآن إلينا تصدق به نبيعه ولو به بربع درهم حتى نطعم به هؤلاء. يقول راوي الحديث فوالله ما زال الناس يأتي أحدهم بالطعام حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثومين، ثوم من طعام وثوما من لباس. قال فلقد رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه فلقة من قمر. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يجتمع بنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة وانظر إلى ذاك الوجه المبارك. هذا كان في حال رخائه، ينظر إلى المساكين فيشعر أن حاجتهم هي حاجته. لم يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ولم يحزن لأن عائشة قالت ما عندنا طعام، لا، ولا لأن زينب ابنته قد بكت من شدة الجوع، لا، ولا لأن أحدا من خاصة نفسه وأقاربه احتاج، لا، وإنما هم قوم قد جاءوا من مضر من قبل نجد من مكان بعيد، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يشعر أنه لا بد أن يعمل الصالحات ما دام أنه في حال رخائه. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الشدائد، يخرج صلى الله عليه وسلم في ثلاث أصحابه لأجل أن يقطعوا الطريق على قافلة لقريش، فإذا بالقافلة يخرج بها أبو سفيان إلى جهة الساحل وتفوتهم، ثم يخرج إليهم جيش من مكة عدده 1300 مدججون بالسلاح، معهم 600 درع. الدرع هو قميص من حديد يلبس وكان قليلا عند العرب وغالي الثمن، ومعهم ما لا يكاد يحصى عدده من الخيول والإبل. فهو صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يواجهون هذا العدد وهم ليس معهم شيء. الواحد منهم قد خرج لأجل قافلة، كانت القافلة معهم 1040 رجلا حارسا فقط، يعني لا يحتاج أن يتجهز، فهو أصلا ما استعد لمعركة، استعد لأجل أن يقطع الطريق على قافلة. فإذا بهذه الكربة الشديدة يراها صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أصحابه، بعضهم ما أحضر معه إلا سهم وتهمين، الذي سيخرج إلى قتال يأخذ معه 70 سهما 100 سهم لأجل القتال معركة، لكنهم كانوا يظنون أنهم 40 رجلا حارسا يعني يقتلون هذا ويأسرون هذا ويذر الباقون. فلما رأى ضعف أصحابه وحاجتهم وأن الكفار كل واحد منهم لابس الحديد، وأصحابه صلى الله عليه وسلم قد جاءوا بثيابهم ما تحت القماش إلا الجلد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ يسوي صفوفهم قبل القتال كان معه عصا يسوي بها الصف، فرأى سواد بن غدية الأنصاري رضي الله تعالى عنه رآه متقدما، قال تأخر يا سواد، فلم يسمع مع اضطرابهم للقتال ونفسياتهم لم ينتبه، قال تأخر يا سواد، فلم يسمع فضربه في بطنه بالعصا، فقال أوجعتني يا رسول الله أوجعتني، قال اقتص مني، قال أعطني العصا، فأعطاه العصا، قال يا رسول الله أنت ضربتني وأنا بطني عاري ما علي لباس، ما كان معهم شيء، قد أحضر إزاره ورداءه فقط، فالرداء قد رفعه وانكشف بطنه، ما باع الشيء، رجل يحضر قتال في هذا الحال، قال أنت قد ضربتني وأنا على بطني، اكشف بطنك حتى أضربك، فيكشف صلى الله عليه وسلم بطنه ليضربه، يكشف الرداء ليضربه، فيقبل عليه صلى الله عليه وسلم يقبل بطنه ويقول يا رسول الله قد حضر ما ترى من أمر الموت، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يلمس جسدي جسدك. لما رأى صلى الله عليه وسلم هذا الضعف ووقع في هذه الشدة العظيمة رفع يديه إلى السماء وجعل يستغيث بالله، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم. يقول أبو بكر فكان يسقط رداءه صلى الله عليه وسلم من على منكبيه، وأبو بكر كلما سقط رداء يرفع رداء ويضعه على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يخشع، النبي يدعو وأبو بكر يخشع ويبكي، كأنهما روح واحد في جسدين، وهذا من عمق محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وترتفع الدعوات إلى السماء من عبد وقع في شدة لكن عنده أعمال صالحة في الرخاء، فيسمعها الله جل وعلا، ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بعدما تضرع والتجا ثم يقول: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل نازل من السماء يثور منه النقع، آخذ بعنان فرسه. يثور منه النقع يعني من شدة سرعته الغبار المجتمع بين السماء والأرض يثور يمنة ويسرى. قال: معتجر بعمامة صفراء يثور منه النقع، معه الملائكة. ويقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، وفي آية بثلاثة آلاف من الملائكة، وفي آية بخمسة آلاف من الملائكة. عجبا حجبا، لما استجاب الله عز وجل الدعاء؟ لأنه من عبد صالح تعرف إلى الله تعالى في رخائه، فلما وقع في هذه الشدة نفعه هذا الدعاء. وأعلمنا الصالح الذي نفعه الذي فعله في رخائه نفعه لما وقع في شدته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقين، ذكر عجائب في هذا المضمار في من كان في حال رخائه عابدا لله عز وجل خاشعا حتى إذا وقعت الشدة نفعه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: بينما ثلاثة ممن كان قبلكم كانوا يمشون، قال: أصابهم مطر فآواهم المبيت إلى غار، بحثوا عن موضع يتقون به هذا المطر، فإذا بغار في جبل أقبلوا ودخلوا إلى هذا الغار. اشتدت الريح حتى حركت الصخور من شدة الريح ومع شدة المطر، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل لا زالت تتدحرج حتى أقبلت واستقرت أمام فم هذا الغار. أصبح الغار مقفلا عليهم كأنما هو صندوق أدخلوا فيه، فلم يستطيعوا أن يخرجوا منه. حاولوا أن يدفعوا الصخرة بأيديهم، فإذا أيديهم أضعف من أن تدفع هذه الصخرة العظيمة. حاولوا أن يحركوها بما معهم من عصي، يصيحون بالناس، ما أحد يستجيب. الآن الشدة، قال بعضهم لبعض: إنهم لن ينجيكم مما أنتم فيه، لا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ما قالوا كل واحد يقوم يصلي ركعتين ونستغفر، إيش عندك من عمل صالح في الرخاء؟ ها؟ قال أحدهم: اللهم، بدأ كل واحد يخرج أسرار ما أحد يعرفها من الناس، بدأ الآن يظهرها في حال شدته. قال: اللهم إنه قد كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، أردتها على الزواج فأبت، قال: فلا زال قلبي متعلقا بها حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر، فأقبلت إلي تسألني أن أعينها بمال، ستموت من الجوع، تقول: أعطني مال آكل وأشرب. قال: فأبيت، رجل عاشق، أبيت إلا أن تمكنني من نفسها. قال: فأعطيتها 100 دينار، ما أعطاها 100 درهم، 50 درهم، 100 دينار ثروة كاملة تعتبر. قال: فلما تمكنت منها قالت لي: يا فلان اتق الله. فلما قالت له اتق الله، فإذا بالرجل لم يخف من شرطة تقدر عليه، ولا من قريب لها يقتله، ولم يخف من مرض، ولم يخف من شيء. لما قالت له اتق الله هزت هذه الكلمات فؤاده، ثم انطرف عنها، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، يعني ابتغاء الفاحشة، إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، فرفع الثاني يديه، قال: اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أذبح قبلهما أهلا ولا مالا، يعني إذا جاء بي الحليب بعدما يعود بغنما، إذا حلب الحليب يأتي به لا يمكن أن يشرب أحد من هذا الحليب قبل أن تشرب أمه وأبوه. يقول: وإنه قد نأى بي طلب الشجر يوما، دائما يرجع مع غروب الشمس، المرة هذه لم يجد مرعى قريب فمضى بالغنم إلى مكان بعيد، نأى به طلب المرعى، ثم عاد بعدما أمسى تأخر، فنام الأب والأم وهما جائعان، وأقبل الرجل مسرعا باللبن، قال: فأقبلت به إليهما فإذا هما قد ناما. قال: فكرهت، دائما أول من يبدأ به يبدأ بأمه وأبيه، قال: فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أطعم الصبية قبلهما. قال: فظللت واقفا باللبن، والصبية ما قال يكون عند قدمينا، ولا قال يتضورون جوعا، لا، يقول: والصبية يتضاغون، عند قدمي. تدري ما معنى تضارع؟ يعني بكى 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 حتى انقشع حلقه من شده البكاء، ما عنده صوت يستطيع يبكي، فجعل يتلوى ويشهق من شده الجوع. هل ابن هذا هو فطوره وغداءه وعشاءه؟ الرجل الان يوازن بين عاطفه الابوه وبين بر والديه، فاذا ببر والديه يكون اعظم قدرا في قدره. يقول: ولا زلت واقفا به حتى طلع الفجر، ثم أسقيتهما، ثم أعطيت صبياني، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. قالت: تحركت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فرفع الثالث يديه، قال: اللهم إنه قد كان لي أجراء يحدثون في أرض، وإني قد أعطيتهم أجرهم إلا واحد، أبى أن يأخذ أجره. كأنه تقال للأجر، قال: هذا أجرة قليلة على العمل، وأبى أن يأخذه، مع أنهما قد اتفق على الأجر قبل العمل. قال: فمضى. هذا الرجل لما مضى عنه الأجير ما أخذ المال ووضع في جيبه وقال: هذا رزق ساقه الله إلينا، يعلم بأن هذه أمانة سيسأل عنها. فلا زال ينمي هذا المال لصاحبه حتى كثر المال، أصبحت 7 دراهم، 10 دراهم، ثم أصبحت 20 درهما، ثم أصبحت 30، 100، 200، حتى ملأ واديا بين جبلين، ملأه إبلا وغنما وبقرا، وملأه عبيدا مماليك يرعونها. حتى جاء ذاك الرجل بعد سنين، فلما جاء بعد سنين قال: أعطني مالي الذي قد اشتغلت فيه قبل سنوات، أعطني 7 دراهم، 8 دراهم. فقلت له: أتنظر إلى هذا الوادي؟ قال: نعم. قلت: اذهب إلى هذا الوادي فسق ما بي فهذا مالك. قال: فالتفت فرأى دواب إبل وغنم، ونعم. التفت إلي ثم قال: اتق الله ولا تستهزئ بي، لا تضحك بعقل، أنا رجل نفسي ضعيف، يعني إذا كنت ما تريد تعطيني المال قل لي لنعطيك المال. فقلت له: لا والله، بل هذا مالك نميته لك. قال: فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. ثم رفع هذا الرجل يديه وقال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فتحرك بالصخرة وخرجوا يمشون. من منا أيها الإخوة والأخوات له عمل صالح بينه وبين الله تعالى قد رتبه لو وقع في كربة، قال: اللهم اكشف عني هذه الكربة بذاك العمل الصالح الذي فعلته في اليوم الفلاني. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في سيد الخاطر بعدما ذكر قصة هؤلاء قال: أما أنا، وابن الجوزي من هو في العبادة والزهد والورع والدعوة والإصلاح والعلم، يقول ابن الجوزي بعدها: ووالله أما أنا فلو قلبت صحائف عملي من أولها إلى آخرها لم أجد عملا إذا وقعت في قربة قلت: اللهم اغفر لي كذا بكذا، أو اكشف عني كذا بكذا. هذا يقوله ابن الجوزي من تواضعه رحمه الله، لكننا نحن نقوله على الحقيقة. من منا أيها الإخوة له صدقة خفية بينه وبين الله جل وعلا لا يدري عنها أحد من الناس أبدا، فإذا وقع في قربة مرض ولده رفع يديه قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما تصدقت على ذاك الفقير في ظلمة الليل إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، افرج عني ما أنا فيه، فيفرج الله تعالى عنه. أو قال: إن كنت تعلم أني ما طبعت ذلك الكتاب أو وزعت ذلك الشريط أو فعلت ذلك الفعل إلا ابتغاء وجهك، يا ربي ما أريد عدم به سواك. هل نحن فعلا أيها الإخوة نستطيع أن نستعين بالله جل وعلا هذه الإعانة؟ يحدثني بعض إخواننا من طلبة العلم والرياض يقول: جاء رجل فقير من جدة، رجل أصله من خارج هذا البلد، أقبل إلى الرياض يعالج ابنته كانت مريضة بالسرطان عافانا الله وإياكم وكل مسلم. يقول: وكان رجلا معدما فقيرا لا يكاد أن يجد ما يطعم به أهله أو يطعمه، وما يكاد يجد أيضا ما يسجد به البيت الذي استأجره. يقول: فلما مر به يوم أو يومان وأكمل تقريبا أسبوعا رأيت حاله، فأقبلت إلى أحد التجار قلت له: يا فلان لعلك أن تحسن إلى رجل قد سكن بجانبي، رجل من خارج هذه البلاد وقد أتى الرجل بحاجة شديدة وعنده ابنة مريضة، لعلك أن تحسن إليه. أقبل ذلك المسلم وطرق الباب عليه ثم قال له: أنا أخوك وأريد أن أحسن إليك، إن شئت نعطيك مالا، أن أعطيك شيئا من الأرزاق، أشتري لك شيئا من الطعام والمتاع. فقال ذاك الرجل: جزاك الله خير، أنا ما أحتاج. قال: لي ما أنت على هذا الحال ولست من هالبلد أصلا، وأنت سكنك أصلا أيضا في جدة، وأقاربك إن كان لك أقارب يوجدون هناك. قال: نعم، أنا أول ما جئت إلى الرياض على حاجة، لكني قد مضى لي الآن 3 أو 4 أيام كلما خرجت أحيانا كل ليلة أو ليلتين، أخرج لأصلي الفجر فأجد عند الباب حاجات ما أدري من أحضرها، يجد مقاضي عند الباب، يعني شيء من الطعام من الشراب من الفاكهة من القراط، يقول ما أدري من أحضرها لكني أخذها وأدعو لصاحبها. أحيانا يجد معها مال ويأخذها إلى داخل بيته. يقول صاحبنا هذا، فقلت من الذي يحضرها؟ قال والله ما أدري من الذي يحضرها. يقول فجلست بجانب أو قفت سيارتي بجانب ذلك البيت تلك الليلة كاملة أحاول أن أرضو من الذي سيحضرها، فلم يأتي أحد. فلما كانت ليلة الثانية أوقفت سيارتي أيضا وجعلت أراقب. قال حتى إذا اقترب الفجر أقبل السيارة ونزل منها شيخ كبير قد احتوذب ظهره، نزل من جهتي، أقبل أوقف سيارته عند باب هذا الفقير، ثم نزل ثم فتح الباب من الخلف وأخرج أكياس، هذا فيه كوسة وهذا طماط وهذا كذا، أكياس يعني تصلح للعائلة. يقول ثم أخذ يجمعها شيئا فشيئا بجانب عتبة هذا الباب ويدفع بعضها على بعض خشية من أن تنطرح من على العتبة. يقول حتى إذا جمعها في ظلمة الليل قبل الفجر أقبل وركب السيارة وشغل السيارة ومضى. قال فحركت سيارتي واقتربت أنظر إليه والتفت، فإذا هو الشيخ عبد الله بن جبرين. إذا هو الشيخ عبد الله بن جبرين، رجل قد تجاوز عمره 70 الآن، أظن في 74 أو 75، عند قرابة 20 درس أسبوعيا في الرياض، 20 درس أسبوعيا، في آخر كل أسبوع يخرج إلى خارج الرياض في محاضرات. هذا هو بهذا السن، يوم تجده في جيزان، يوم تجده في تبوك، يوم تجده في رفحة، يوم في ينبع، يوم في أملس، يوم في عرعر، ولا يزال على هذا الحال. ومع ذلك مع بذله لنفسه ووقته وماله، إلا أنه لا يريد أن يلقى الله تعالى بالأعمال الظاهرة فقط، يريد يكون بينه وبين رب العالمين سر. إذا وقع في كربة أو في مصيبة أو في شدة رفع يديه إلى الله جل وعلا ثم قال اللهم اكشف عني كذا لكذا. وهذا كان حال السلف رحمهم الله. احتضر بعض السلف فجلست ابنته عند رأسه تبكي، فلما اشتد بكاها قال يا ابنتي ما بالك، لم تبكين هالبكى كله؟ قالت يا أبتي أخاف مما أنت مقبل عليه، خائف عليك من العذاب القبر ومن لقاء الله، أخاف مما أنت مقبل عليه. فقال اسكتي عني وكفي عني البكاء، فلقد ختمت في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في الغرفة، لقد ختمت في هذه الزاوية أكثر من 3000 ختمة كلها لأجل هذا المسرح. رجل فعلا يقدم قبل الشدائد. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قبل موته كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا، يعني كنت أعد أفضل أعمال صالحة لمثل ذلك. وقال أبو بكر بن عياش لابنه لما نزل به الموت وبكى ولده قال يا بني أترى أن الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ نعم، أقوام كانوا يتعبدون بأنواع العبادات لأجل أنه إذا وقع في قربة نفعه ذلك. وكان حسن بن أبي سنان رحمه الله تعالى كان صاحب قيام لليل وتهجد وبكاء. ففي يوم من الأيام قالت امرأته أردت أن أعظ فما يستمع إليه، قالت فتناومت ليلة وكان إذا ظن أني نمت استل نفسه من عندي كما تخادع المرأة صبيها وقام يصلي. قالت فلما تناومت قام الرجل يصلي، قالت فلما شرع في صلاته واستلم من ركعتيه رفعت عني اللحاف، ثم قلت له يا أبا سنان أما ترتاح كل ليلة قيام ليل قيام ليل أما ترتاح؟ فالتفت إليها ثم قال اسكتي عني، تريدين مني أن أنام أن أرقد؟ قالت نعم. قال كلا، إني أعد هذه الصلاة لأجل رقدة طويلة، يعني أنا الآن ما أريد أني أرقد على الفراش وأرتاح، خليني إذا جئت إلى إذا وسدتموني في قبري على الحصى والتراب وخفضت من فوقي اللبن أن ينفعني هذا العمل الصالح إذا كنت بمثل تلك الكروبات. أيها الأحبة الكرام، وكم من الناس اليوم إذا وسع الله تعالى عليه في حال رقائه وجد أنه يطغى، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإن من تكبر وطغى بسبب نعمة أنعمها الله تعالى عليه هو حري أن تؤخذ منه هذه النعمة وأن لا تبقى عنده أبدا، كما قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فذكر الله جل وعلا أنه إذا شكر العبد ربه سبحانه فإن الله جل وعلا يزيده من النعم، ولا تزال نعم الله تعالى تتتابع عليه حتى يلقى الله جل وعلا. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان 3 نفر ممن كان قبلكم أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل الله تعالى إلى الأبرص ملكا من عنده، ثم قال هذا الملك لهذا الرجل، قال له أي شيء تحب، إيش أمنيتك في الحياة؟ هذا الرجل الآن في شدة، رجل أبرص وفقير مسكين وقد حقره الناس ولا يتحدث معها أحد أو إجازة أحد، يحقرونه في شدة الآن، انظر كيف لجأ في حال الشدة، ثم لما وسع الله تعالى عليه كيف صار حاله. قال هذا الملك لهذا الأبرص أي شيء أحب إليك، إيش أمنيتك في الحياة؟ قال أتمنى والله لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب عني هذا القرص الذي حقر الناس له، إن أردت أتزوج، إن أردت أن أعمل، أن أبي، الناس يحقرونني بسببه. قال فمسح على جلده وقال اللهم آته جلدا حسنا، فذهب عنه القرص وآتاه الله عز وجل جلدا حسنا. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ الآن سيزيد، لن يكتفي فقط أن يصبح شكله حسنا، لا سيزيده من المال. قال أحب المال إلي الإبل، فأعطاه ناقة عشراء يعني حامل على وجه ولادة، ثم قال اللهم بارك له فيها، ومضى وترك. ثم مضى هذا الملك إلى الأقرع، قال له أي المال أحب إلي؟ قال ماذا تتمنى؟ قال أتمنى شعرا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له، فمسح على رأسه فصار له شعر حسن. قال أي المال أحب إلي؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملة. ثم مضى إلى الأعمى، قال ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن أبصر حتى أستطيع أن أعيش مع الناس. قال طيب، فإذا أعطيتك هذا أي المال أحب؟ قال أحب المال إلي الغنم، فمسح على عينيه ثم أعطاه شاة واردة وقال اللهم بارك له فيها. ومضت السنين على الأبرص والأقرع والأعمى، ثم أرسل الله تعالى هذا الآن صار في رخاء، هذا عنده وادي مليء بالإبل، وهذا عنده ملائكة يصف عددا من البقر، وهذا عنده غنم. أرسل الله تعالى الملك في صورة رجل أبرص، الصورة نفسها التي كان عليها هذا الأبرص قبل أن يشفى. أقبل هذا الأبرص الملك في صورة أبرص حتى وقف عند الذي كان أبرص، قال أنا رجل أبرص ومسكين وعابر سبيل ومنقطع عن أهلي، أعطني ناقة أو بعيرا أتبلغ به حتى أصل إلى أهلي، أريد أن أصل إلى أهلي. فالتفت إليه وقال هذا المال قد ورثته كابرا عن كابر، والحقوق كثيرة، يقول عندنا مسؤوليات وعندنا ديون، الحقوق كثيرة. فقال له هذا الأبرص أما ترحمني أنا مسكين؟ قال الحقوق كثيرة. فقال هذا الملك كأني أعرفك، ألم تكن قبل سنوات أبرص تحقرك الناس فقيرا معدما؟ قال لا، بل هذا المال ورثته كابرا عن كابر، أصلا أنا وأبي وجدي وكل العائلة كنا تجارا أصلا. رفع يديه وقال اللهم إن كان كاذبا فطيره إلى ما كان عليه، رده إلى ما كان عليه. ثم مضى إلى الأقرع في صورة رجل أقرع، قال إني عابر سبيل ورجل فقير منقطع، أعطني بقرة أتبلغ بها وأطعم منها أولادي. قال لا، الحقوق كثيرة. قال ألم تكن رجلا أقرع مثلي أصلا أحقرك الناس؟ قال لا، هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فقال اللهم إن كان كاذبا فرده إلى ما كان عليه. ثم مضى إلى الرجل الصالح إلى الأعمى في صورة رجل أعمى، مضى يتلمس بيديه، ثم قال له أنا رجل أعمى ومسكين وقد انقطع بي السبل، هل لك أن تعطيني شاة أتبلغ بها أبيعها أو نشرب أنا وأولادي من لبنها؟ فقال ذاك الأعمى نعم والله لقد كنت أعمى مثلك، يعترف بحال رخاءه، يعرف رب العالمين، قال لقد كنت أعمى مثلك والله قد رد الله تعالى علي بصري وأعطاني ما أعطاني من الأموال، فخذ ما شئت من هذا المال ودع ما شئت، فوالله ما أرزعك عن شيء منه أبدا، يعني ما أمنعك عن شيء منه أبدا. فقال ذاك الملك بل بارك الله لك في نفسك وفي مالك، وأنا رسول الله تعالى إليك أخبرك أن الله تعالى قد غفر لك وغضب على صاحبيك. ثم ردهم الله تعالى إلى ما كان عليه. أيها الإخوة الكرام، من إن الآن على حال رخائه يستعمل هذه النعم التي أعطاه الله تعالى إياها في طاعة الله جل وعلا؟ والله يا أحبتي لو نظرتم إلى بعض من سلبوا هذه النعم من أقوام على فرشهم قد مضى لبعضهم 40 سنة وهو ما يتحرك منه إلا عينا، وبعضهم مجانين يربط أحدهم في الجدار، لعرفتم فعلا قدر نعمة الله تعالى عليكم في رخائكم، فلم تستعملوا هذه النعم إلا في الطاعات. ولعلي أقف معكم على تجربة شهدتها أنا بنفسي، ما قل قرأتها في كتاب أو رأيتها في شاشة أو سمعت عنها، لا، رأيتها بعيني. قبل أيام كان لي محاضرة في أحد البلدان، فكان في هذا البلد مستشفى مشهور للأمراض العقلية للمجانين. فلما وجدت وقت فراغ قلت للشخص الذي كان قد نسق المحاضرة، قلت هل نستطيع أن نمر هذا المستشفى المشهور؟ قال لماذا يا شيخ تمر على مجانين؟ قلت نعم لعلنا نأخذ عبرة. أقبلنا حتى يعني دخلنا على مدير المستشفى، ثم رضي أن نزور المرضى مع أنه رسميا ممنوع عندهم إلا أن تكون قريبا، لكنه رضي. فلما عرف أني جئت من بعيد ومن بلد قال، ثم أخذ بأيدينا ودخل بنا. أقبلنا عندهم ثلاثة أنواع من المرضى المجانين. نوع منهم إذا رأيته ما ترى أن هذا مجنون، رجل يكلمك لكنه يرى أنه ملك، وهذا يرى أنه وزير، وهذا يرى أنه أمير، وهذا يعني عنده نوع انتظام شخصية، فيرى أنه مسؤول من المسؤولين، ومن خلال كلامه يتبين لك ذلك. لكنه على الأقل يتحسن في إخراج الضوء والرعب على الأقل. فمضينا من عندهم فأقبلنا إلى جهة أخرى، فدخلنا على أقبلنا إلى ممر واسع. فلما مررنا بإحدى الغرف فإذا بغرفة فيها مجموعة من هؤلاء المجانين على فرشهم، وإذا من بينهم واحد قد انقبح على بطنه وأخذ يرفس بيديه ورجليه. قلت له ما باله هذا؟ قال هذا يا شيخ مجنون، مجنون ويصاب بنوبات صرع. مجنون ويصرع أيضا. كم يصرع؟ يصرع ساعتين ثلاث ساعات يوميا. كم مضى له على هذا الحال؟ قال والله ما أذكر لكن أظن 13 سنة 14 سنة. مضينا مشينا في الممر، فأقبلنا على اليسار كأني أراه الآن على غرفة مغلقة وفيها في الباب فتحة يسيرة قرابة شبر في شبرين، وإذا فيها رجل يشير لنا بيديه بحركات مجانين. نظرت في داخل الغرفة والرجل يصيح وكذا، نظرت في داخل الغرفة فإذا كل جدران الغرفة باللون البني وأرض الغرفة باللون البني. فلما نظرت قلت ما باله هذا؟ لما لا تخرجونه وتضعونه مع الناس؟ قال لا، هذا يا شيخ مجنون، إذا رأى أمامه جدار لابد يأتي ويضرب هالجدار، يوم تنكسر ركبته، يوم ينكسر رأسه، يوم يشج في جبهته، يوم ينكسر بعض أصابعه، يقول ما في حل معه. فما كان منا إلا أن وضعنا في الغرفة كل جدرانها وأرضها اسفنج يضرب فيها كما يشاء. كم مضى على هذا الحال؟ أظن 17 سنة 18 سنة. تركناه ومضينا، فأقبلنا على غرفة فيها مجموعة من المجانين أيضا، وإذا من بينهم مجانين قرابة 30 أذكر في غرفة كبيرة، وإذا من بينهم ثلاثة أو أربعة من هؤلاء المجانين كل واحد قد أجلس على كرسي وربط إلى عمود وراءه، هو مربوط في الكرسي والكرسي مربوط في العمود الذي وراءه، وهو يحاول أن يفك نفسه فلا يستطيع. قلت له ما بالكم هؤلاء؟ قال هؤلاء مجانين عندهم نوع من العداء للآخرين، إذا لم نربطه يبدأ يضرب هذا ويكسر هذا ويكسر الزجاج ويهرب النوافذ، هذا حاله منذ أن يصبح إلى أن يمسي. يقول فليس لنا حل إلا أن نربطه منذ أن يصبح، نربط على هالكرسي إلى أن يبدأ يميل برأسه يمنة ويسره لينام، نضعه على فراشه إلى هذا الصباح ثم يقوم فنربطه مرة أخرى. ثم ظله على هذا الحال، قد ألبسوا حفائض، حفائض لأجل البول والرعب. كم ظله على هذا الحال؟ قال والله ما حفظت، لكن أظن هذا 13 سنة، وهذا أظن كمل 27، وهذا أظن أكمل على هذا الحال. ثم مضينا فإذا بالأمر الأعجب، مضينا فأقبلني إلى غرفة، كان معي الأخ الذي أوصلني وهذا المدير ومعنا أظن ممرض أو ممرضين. فلما أقبلني هذه الغرفة كنت أول من دخل، فرجعت مباشرة ومنعتهم من الدخول. قالوا لمن نريد أن ندخل؟ فأمسكت المدير قلت ما تتقون الله في هذا؟ ما عندكم مال؟ ما عندكم ملابس؟ قال ماذا تقصد؟ تدرون ماذا رأيت يا جماعة؟ رأيت رجلا عمره تجاوز 50 أكيد، قد شاب شعر شارده وشعر رأسه قد ابيض، وإذا هو عاري كما خلقه الله تعالى بين مجموعة 30 أو 40، ما عليه حتى ما يستر العورة المغلظة. قلت له ما تخاف الله؟ على أقل لكم على عورته ولو بطانية أو شرشف أو لحاف. قال يا شيخ المستودع عندنا مليء في الملابس. طيب أحضروا ثوبا واحدا وألبسوا يستروا عورته. قال هذا لا يمكن أن نلبس الملابس. قلت لماذا؟ قال هذا الرجل يا شيخ إذا لبسنا ملابس يبدأ يأكل الملابس، يعض الملابس ويشففها في أسنانه، ثم يمزق بقيتها بيدي، ثم نلبسه لباس آخر فيفعل به كما فعل في المرة الأولى، نلبسه ثالث ورابع وعاشر، في اليوم الواحد قرابة 20 ثوب. يقول فليس هناك حل، إما أن نجعل في الغرفة لوحده فيبدأ يزعجنا بصراخه، أو نربطه فيبدأ يرقص أمثال هؤلاء، أو نتركه على هذا الحال عالي.
كم مضى له على هذا الحال؟ قال ما أذكر، أظن 34 سنة 35 سنة على مثل هذا الحال. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، بعضهم أرفع مني ومنك نسبا، وأعلى مني ومنك جاها، وأجمل مني ومنك وجها، وأعلى مني ومنك رتبة، لكن الله تعالى جعلهم في هذه الشدة، أخذ منهم العقل، صحيح أعطاهم سمع وبصر، وأعطاهم قوة في أبدانهم، ولأنه أعطاهم أيضا رفعة في أنسابهم وأحسابهم، لكن الله جل وعلا لما اختل منهم عقولهم جعلهم كأمثال هؤلاء الذين يسجنون حتى الموت ولا يجد أحد من الناس ينصره أو يغير عن هذا الحال. الآن أيها الإخوة، كم من الناس أعطاه الله تعالى سمعا فبدأ يستمع إلى ما حرم الله. يحدثني أحد الإخوة قبل أيام يقول كنت واقفا عند الإشارة، يقول فنظرت بجانبي فإذا بصوت عالي، صوت أغاني بشكل عجيب يسمع جميع السيارات الذين حولنا. قال فاقتربت من السيارة التي بجانبي لأنصحك، قال فإذا برجل ملتحي ولحية قد وصلت إلى صدره، وإذا هو ماسك مقود السيارة والموسيقى بشكل عال يعني يسمعها كل من بعد عنه. قال فأخذ أضرب على منبه السيارة وهو ما التفت إليه أصلا. يقول فمشى ومشيت وراءه أحاول أن ألفت نظره، أحاول أن أشير إليه، يقول وهو ما التفت إليه ولحية قد ملأت صدره. يقول فلا زلنا نمشي نمشي حتى أقبل هذا الرجل إلى بقاله ووقف عندها وندم في حاله. يقول فأخذ أنتظره فإذا به يخرج من البقالة معه مجلة الدعوة. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كلها الموسيقى وملتحي ومجلة الدعوة. يقول فلما أقبل نزلت في أرضي قلت لو سمحت لو سمحت. يقول ولا التفت إلي أصلا وأخذ وشغل سيارة، فأقبلت وامتكت الباب. قلت يا أخي اتق الله أنا عند الإشارة. يقول وهو قد فتح عينيه ينظر إلي وأنا أتكلم ما تخاف الله يا أخي عند الإشارة أزعجت الناس وأنا أصرخ بك يعني ما تريد أن تلتفت. يقول وهو ينظر إلي. قال فلما أكثرت الكلام أشار إلى أذني وأشار أنه لا يسمع، أنه أصم أصم ما يسمع. قال فقلت إن الله إليه راجعون. طبعا شغل السيارة وبدأت الموسيقى مرة أخرى. قال فأدفت يدي وأغلقت المسجل. قال فاستغرب ثم أعطاني ورقة وقلم قال اكتب لي إيش القصة. فكتبت له أنت قد شغلت الموسيقى بصوت عالي عند الإشارة والآن أنا أطفأتها. قال فكاد أن يبكي، خفض رأسه المسكين وبدأ يعني يهز رأسه ثم كتب لي هذه والله سيارة أخي ليست سيارتي وأنا أصم لا أسمع ولم أدري أن الموسيقى أصلا كانت موجودة. لو شاء ربك كنت أيضا مثله. يا إخوان أين الذين أعطاهم الله تعالى السمع؟ بدل ما يستمع في سيارته إلى آيات الله وإلى كتابه وإلى كلام الرحمن أخذ يستمع إلى مزامير الشيطان. كم من الناس أعطاه الله تعالى بصر بدل أن ينظر إلى ما أحد الله بدأ يجلس أمام التلفاز وينظر هذه امرأة ترقص وتلك امرأة تمثل هذه امرأة تغني وينظر إلى المحرمات بعينه في حال رخائه. كم من الناس أعطاه الله تعالى لسانا فلا زال يتعرض به لعباد الله تعالى إما بسب أو شتم أو مغازلة لبنات المسلمين أو نحو ذلك. فإذا أخذ الله تعالى منه شيئا من هذه من سمعه أو بصره أو عقله أو شيئا من هذه النعم بدأ يبكي على ما فرط لما كان في حال رخاء عندها يغض أصابع الندم، لكن لعله ألا يفيده ذلك أبدا. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبض عينيك غير فزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. 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 ولا تدع من بيننا من له قريب حبيب مريض إلا شفيته وعافيته إلا شفيته وعافيته. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه يا رب العالمين. اللهم لا تدع من ديننا من عليه دين إلا قضيت عنه دينه إلا قضيت عنه دينه إلا قضيت عنه دينه. ولا تدع من بيننا صاحب حاجة يسألك إياها دائما إلا أعطيته حاجته وقضيت له سؤله يا ذا الجلال والإكرام. ولا تدع من بيننا أحدا شابا أو شيخا يبحث عن وظيفة إلا رزقته. ولا تدع من بيننا شابا يريد دراسة إلا رزقته يا حي يا قيوم ويسرته للعمل الصالح الرشيد يا ذا الجلال والإكرام. هذا وأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام الذين قاموا بالتنسيق لهذا اللقاء خير الجزاء وأن لا يحرمه الله تعالى من عظيم الأجر والثواب. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلى وأجل وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في دار الصحابة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.